ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحياتكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع الدرس 56 من دروس العقيدة، وما زلنا مع مقام الإحسان في هذا الحديث الجليل المبارك الذي رواه مسلم في صحيحه. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهنة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر، ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن الليلة بفضل الله تعالى على موعد مع الدرس 56 وهو المتمم للتاسع
وهو الدرس التاسع من دروس الإحسان. وما زلت أتحدث عن المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. وعرفنا العبادة لغة واصطلاحا، وتوقفنا مع المجالات التي تسع الحياة كلها في مجال العبادة، فالعبادة تسع الحياة كلها وتستوعب البدن كله كما ذكرت. وتحدثت عن حجم الانحراف عن العبادة المقبولة، ثم طرحت هذا السؤال: لماذا نعبد الله تبارك وتعالى؟ والجواب في نقاط: نعبد الله عز وجل لأن العبادة حق لله على عباده، ثانيا لأن العبادة غذاء للأرواح، ثالثا لأن العبادة وسيلة للتحرر والعزة والكرامة، رابعا لأن العبادة ابتلاء وإعداد للدار الآخرة، خامسا نعبد الله تعالى طلبا لجنته وخوفا من ناره. وقد فصلت ذلك في محاضرتين كاملتين على التوالي بفضل الله جل وعلا. عرفنا من نعبد، وعرفنا لماذا نعبد، والسؤال الليلة: كيف نعبد؟ كيف نعبد الله تبارك وتعالى؟ فليست كل عبادة لله تبارك وتعالى ولو كانت خالصة مقبولة. فليست كل عبادة لله ولو كانت خالصة لوجهه مقبولة، بل لابد مع إخلاص القصد والنية في العبادة لله تبارك وتعالى، لابد من أن تكون هذه العبادة على هدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فكيفية العبادة ليست متروكة لأحد ليختار الكيفية التي يريد والوضع الذي يشاء، كلا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قال: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا أي لله تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا أي لله تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لله تعالى لم يقبل، بل لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهب أن واحدا منا الآن لا نشكك في إخلاصه قام فصلى المغرب 5 ركعات، هل تصح صلاته؟ هل يسقط عنه فرض المغرب في يوم الأربعاء هذا؟ لا يسقط، حتى ولو كانت نيته القرب إلى الله تعالى، حتى ولو كان خالص النية سليم القصد، بل لابد أن يكون العمل خالصا لله صوابا أي على هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي، فإن درس الليلة من أهم الدروس في مقام العبادة، فإن العبادة كثرة، لكن من يعبد الله تبارك وتعالى عبادة ترضيه؟ أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله ولو كانت العبادة قليلة يسيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فلا تحقر عمل من الأعمال. فلا بد أن يكون العمل وإن صغر وإن قل خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو الله ويقول: اللهم اجعل عملي كله خالصا يا رب، اللهم اجعل عملي كله خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اخلاص سنة واتباع. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لماذا لا تؤمنون؟ ولا عاوزين دليل؟ عاوزين دليل على التأمين الجماعي ده؟ ها؟ عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو قوم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله تعالى. فسيدنا عمر رضي الله عليه يتضرع إلى الله هذا الدعاء الودود الجميل: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعوة جميلة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد حذر الإسلام تحذيرا شديدا من الشرك. وتدبروا معي جيدا هذه العبارة التي سأذكرها، أقول: والابتداع سبب الشرك وطريق الشرك وسبيل الشرك الابتداع في الدين. لا يجوز لأحد البتة أن يبتدع في دين الله شيئا، لأن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فالدين أكمل وتم، وما قبض الله رسوله إلا وقد أكمل الدين وأتم النعمة. فليس من حق أحد وإن على كعبه أن يشرع في هذا الدين شرعا جديدا، أو أن يحدث في هذا الدين أمرا جديدا، ويظن بهواه أنه لا يقدم شيئا من الإثم. وإنما قد يحتاج يقول: أنا أقرأ القرآن، ما الحرج في أن أجلس ها هنا بين هذي الناس في يوم الجمعة ليسمع الجمع سورة الكهف؟ ما الحرج في ذلك؟ أنا ما فعلت شيئا يا أخي. ما الحرج في أن أهل بالإحرام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أبيار علي، من ذي الحليفة؟ ما الحرج؟ ما هي إلا أمتار قليلة زدتها على مكان الميقات، فما الداعي لأن تعلن الحرب على مثل هذه الأعمال؟ انظروا إلى هذا المدخل الخطير، إنه مدخل الابتداع الذي قد يوقع أصحابه في الفتنة الحقيقية. لقد جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة وقال له: يا إمام، من أين أحرم بالحج؟ يسأله في المدينة: من أين أحرم بالحج؟ قال: من ذي الحليفة. وذو الحليفة هو الميقات المكاني لأهل المدينة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وعينها وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. هن لهن أي أصحاب البلد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية والزمانية لمن أهل بالعمرة والحج، فلا يجوز لأحد أن يخالف ميقاتا زمانيا ولا مكانيا. فجاء هذا الرجل ليسأل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ليقول له: يا إمام، من أين أهل بالحج؟ قال: من ذي الحليفة الذي تسمى الآن بأبيار علي خبر النبي. أظن لو وضعنا ذي الحليفة والقبر النبوي والمسجد النبوي في مقارنة فلا وجه المقارنة على الإطلاق. فالمسجد النبوي بما فيه الحجرة المشرفة بجثمانه صلى الله عليه وسلم هي أشرف بقاع الأرض في المدينة بلا نزاع بلا نزاع. انظر إلى هذا، أقول أشرف بقاع الأرض في المدينة كلها المسجد النبوي بما فيه الحجرة المطهرة المشرفة المكرمة بجسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرجل يريد أن يحرم من هذا المكان الطاهر الشريف، فالإمام مالك قال له: لا، لا يجوز لك. قال: ولما؟ قال: أحرم من الميقات الذي أحرم منه رسول الله. قال: وماذا لو أحرمت من قبر النبي كما هي إلا أمتار أزيدها على مكان الميقات؟ يعني بدل ما أروح أذهب إلى ذي الحليفة فأنا سأحرم أبعد من ذي الحليفة للداخل من داخل المدينة، يعني هي أمتار بسويتها على مكان الميقات. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ قال: وأي فتنة؟ خلي بالك، شوف الحوار، لأن هذا حواره المبتدعين في كل زمان ومكان. قال: وأي فتنة؟ قال: وهل هناك فتنة أعظم من أن ترى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شايف جواب العلماء؟ يعني أنت ترى أن الفضلة في الإحرام من المسجد النبوي، والمسجد النبوي كان موجودا على عهد النبي، إذن هذه فضيلة لم يلهمها رسول الله وقصر في الوصول إليها. وأنت أتيت بعقلك الذكي وفهمك النير الأبي لتصل إلى ما لم يصل إليه الحبيب النبي؟ أي فتنة أعظم من هذه؟ أن تظن أنك قد وصلت إلى فضيلة قصر عنها أو فيها رسول الله. ثم قرأ عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإسلام يشدد غاية التشديد من البدع ومن اتباع الأهواء، بل يبين أن العبادة المقبولة لا بد لها من أصلين: الأول أن تكون خالصة لله، الثاني أن تكون العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تبتدع يا أخي، الابتداع ليس في الدين، الابتداع مجانه الدنيا ابن شئ، بل مجال الابتداع في الدنيا واسع، لكن في الدين لا، إذ لا يجوز لأحد ولا لجماعة ولا لمجلس شعبي ولا لمجلس نيابي ولا لهيئة ولا لسلطة ولا لدولة أن تشرع للبشر في دين الله، لا يجوز. فإن التشريع حق خالص لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول مشرع مع الله كما سأبين الآن في مراتب السنة مع القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع مع الله، فالسنة لها مع القرآن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من نفيس كلام ابن القيم، قال: السنة مع القرآن لها ثلاث حالات. خلي بالك، الحالة الأولى أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، قال: وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. بمعنى يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا أمر. يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أمر. فلم هنا نم الإيجاب ولله على الناس حج البيت نم الإيجاب إلى آخره. فتأتي السنة المطهرة لتؤكد ما أكده القرآن. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يبقى تأتي السنة لتؤكد ما أكده القرآن، فهذه الحالة الأولى من حالات السنة مع القرآن، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة أو في الباب الواحد. واضح؟ الحالة الثانية أن تكون السنة بيانا لما أجمله القرآن. يعني القرآن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل، فتأتي السنة لتفصل المجمل. ولذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله الإمام العلم من أئمة أهل السنة يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأنك لا تفهم القرآن إلا بالسنة. فالقرآن يقول وأقيم الصلاة، طيب إزاي أصلي إزاي؟ افتح لها القرآن من أوله إلى آخره، كيف أصلي؟ لا تستطيع أبدا، لن تقف على آية في القرآن لتتعلم منها كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية القيام. لن تجد آية في القرآن لتتعلم منها ماذا تقرأ، ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، ماذا تقول في الجلسة بين السجدتين، ما عدد صلاة المغرب، ما عدد صلاة الظهر، ما أركان الصلاة، ما واجبات الصلاة، ما هي مطلات الصلاة، ما هي النوافل إلى آخره. لن تجد إجابات لهذه الأسئلة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف أحج؟ كيف أحرم؟ ما هي الميقات؟ ما هي المواقيت المكانية؟ وما هي المواقيت الزمنية؟ وما هي حدود عرفة؟ وما الفرق بين وادي عرفة وادي عرمة؟ ومتى أبت منى؟ ومتى أبت مزدلفة؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي واجبات الحج؟ ما هي مندوبات أو سنن أو نوافل الحج؟ لا يجيب على هذه الأسئلة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذن السنة تأتي لتوضح وتفصل ما أجمله القرآن. خلي بالك من الحالة الثالثة ودلنا أشرت إليها بقولي رسول الله مشرع مع الله تبارك وتعالى، فكل ما جاء به المصطفى إنما هو شرع، سواء كان هذا الشرع من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالسنة، سواء كان بالقرآن أو بالسنة، فكلاهما شرع من عند الله عز وجل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى. شوف الحالة الثالثة. يقول ابن القيم أما الحالة الثالثة أن تكون السنة، خلي بالك، أن تكون السنة موجبة لحكم سكت عنه القرآن أو محرمة لحكم سكت عنه القرآن. تجب فعل شيء وتحرم فعل شيء سنة، لا تجد هذا الشيء في القرآن. انظر إلى كلام النبي وتدبر كما في سنن أبي داود بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث المقدام بن معد كرت قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب ومثله معه، ما المراد بالثانية؟ السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم وأنا رؤوف رحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إن أمر أو إن أحل أو إن حرم فمن منطلق أنه مشرع مبلغ عن الله تبارك وتعالى من منطلق انه رحيم بهذه الامه لا يحل لها ولا يحرم عليها الا ما فيه صلاحها وسعادها سعادتها فلوحات الدنيا قبل الاخره. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. وتدبر لفظه ما يتلى، وهذا اللفظ للقران وللسنه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله القران والحكمه اللي هي ايه؟ السنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول: عليكم بهذا القران، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. خلاص. لكن انظر الى التشريع، النبي قال: الا لا يحل لكم الحمار الاهلي. طب دور بقى في القران، هات لي ايه من القران الكريم كله تحرم علينا الحمار الاهلي. يبقى ده تحريم لم يثبت في القران، انما هو ثابت بالسنه. الا لا يحل لكم الحمار الاهلي، ادي واحده. اثنين: ولا كل ذي ناب من السباع. ثلاثه: ولا لقطه المعاهد. ما فيش ادله لتحريم هذه الامور في القران ابدا، انما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. الا لا يحل لكم الحمار الاهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطه المعاهد. اسمع، في لفظ يقول: فانما حرم الله كما حرم رسوله. ايوه، عاوز الادله على ذم القران على ان ما حرم الله كما حرم رسوله. عاوز الادله على ان القران، خذ سيلا من الادله. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امره ولا ورسوله اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ليحكم بينهم الى الله ايه؟ ورسوله. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. عاوزين كمان نقول ادله كمان؟ قال تعالى في شان المجرمين المنافقين: انما الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. خلي بالك، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، يا سلام، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. عايزين كمان؟ قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا سلام، ايه جميله، جميله جدا، قمه الاختصار البليغ. من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه. يا سلام، اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه، هو بالدين. قال القرطبي: اي لا تقدموا قولا على قول الله او على قول وفعل رسول الله، فان من قدم قوله او فعله على قول الله او على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يامر الا بما امر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي في كتابه المادة اضواء البيان: ويدخل في هذه الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع الدين أصلان. شوف الدين كله جماعه أصلان. الأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، شو هذا الأصل الأول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب خلي بالك من الأصل الثاني، ونحن نتكلم عن العبادة المتقبلة الصحيحة كيف نعبد. الأصل الثاني، الأول أن نعبد الله، الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. يبقى إخلاص واتباع، إخلاص واتباع، أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالأصل الأول يعرف المعبود عز وجل، وبالأصل الثاني يعرف كيف يتوصل إلى المعبود عز وجل، لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. ما فيش وصول إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته إلا من طريق النبي محمد بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. انظر أيها الحبيب، لتقف على خطر الابتداع، كما ذكرت الابتداع قد يوقع أصحابه في الشرك، فضلا عن أن كل بدعة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انظر إلى خطر الابتداع وإلى خطر الأهواء. فعن طريق الابتداع زحف الشرك إلى الأمم كلها، وجاء الغلو في الدين، ووقع التنطع والتشدد والإفراط. وعن طريق الابتداع حرم أيضا الغلاة ما أحل الله، وهذا ابتداع أيضا، وهو ابتداع في جانب الإفراط وابتداع في جانب التفريط، كلاهما ابتداع، ابتداع في جانب الإفراط وابتداع في جانب التفريط، فكلاهما ابتداع. انظر إلى مشرك العرب كيف عبدوا الحجارة والأوثان والأصنام لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، فالنية طيبة، النية طيبة، تعبدوا الحجارة والأوثان عاوزين نتقرب إلى الله، النية كويسة. لكن انظر إلى خطر العمل، إلى خطر الابتداع، لما انحرفوا عن دين إبراهيم وعن الدين الذي جاء به النبي الأمين أوقعهم هذا الابتداع والانحراف في الشرك، أوقعهم هذا الابتداع في الدين والانحراف عن منهج النبيين، أوقعهم في الشرك برب العالمين. وزينت لهم أهواؤهم وأنفسهم وشياطينهم تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك يحمل الإسلام هذه الحملة الشديدة على المبتدعين وعلى أصحاب الأهواء، فيقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيا كريما من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام إسلام الوجه لله، الإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد أي مردود على رأسه، لا قبول له عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين، وتذكروا هذا الحديث هو حديث والله خطير، رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، اللهم أوردنا حوض نبيك، واسقنا منه شربة هنيئة مليئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. قال: أنا فرطكم على الحوض، وليختلجن رجال دوني، يعني يحال بين رسول الله على حوضه وبين رجال ينادي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحال بينه وبينهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي لفظ: فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. أحدث ابتدع، فالبدعة هي كل أمر محدث في الدين، في الدين وليس في الدنيا، عشان ما حد يقول الميكروفون ده بدعة، لأن الرسول ما اختارش الميكروفون، هذا محدث في الدين ولا في الدنيا؟ في الدنيا. وهكذا السجادة اللي انت جالس عليها بتقولش بدعة، هذا محدث في الدنيا. السيارة اللي انت راكبها وجاي المحاضرة ما تقولش بدعة، لأن الرسول ما ركبش سيارة، هذا محدث في الدنيا وليس في الدين. فالابتداء كل أمر محدث في الدين. وهنا قد استشكل هذا الحديث على بعض الطلاب ويقول: لقد ذكرت الآن في الحديث كلمة شديدة، ألا وهي قولة النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي يا رب أصحابي أصحابي. وهل أحدث الصحابة؟ هل أحدث الصحابة؟ هل ابتدع الصحابة في دين الله؟ حاشا وكلا. وسأبين لكم الآن أن الصحابة كانوا قمة للاتباع، إذا لماذا قال النبي يا رب أصحابي؟ والمراد باتفاق أهل العلم أنه يقصد بهذه اللفظة المنافقين. لماذا؟ لأنه دعاهم بذلك لتشبههم بالصحابة وإظهار الإسلام بينهم. المنافقون أظهروا الصحبة، ومعلوم أنهم أصحاب النبي بشهادته حينما قيل له اقتلهم يا رسول الله، اقتل المنافقين فأنت تعرفهم. قال: ويقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، في المنافقين هم مشهورون أنهم من أصحاب النبي، فهؤلاء الذين أحدثوا، كان أحدهم يصلي خلف النبي ويحضر معه الجمعات والجماعات والغزوات، لكنهم أحدثوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعوا، فيحال بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان نفاقهم اعتقاديا أو أظهروا الإسلام بألسنتهم وصدقوه بقلوبهم وأنكرت أعمالهم. فالأول هو نفاق الاعتقاد، وهو النفاق الأكبر، إظهار الإسلام باللسان مع تكذيب القلب، هذا هو نفاق الاعتقاد وهو النفاق الأكبر، وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. أما إظهار الإسلام ويظهر بعض الأعمال مع تصديق القلب، قد يوقع مع تصديق القلب للإسلام كأصل، وابتغاء الناس أو السمعة أو المحمدة في بعض الأعمال، قد يوقع صاحبه في النفاق الأكبر، ألا هو نفاق العمل الذي حدد النبي أصوله في خمس خصال، كما في رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والروايتان في الصحيح إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. الرواية الأخرى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. اللهم جنبنا النفاق برحمتك يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صنفا يحال بينه وبينه صنفا يحال بينه وبين رسول الله لإحداثه في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبض العلم أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. بالعتيق يعني القديم، يعني ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله عز وجل. ولذلك لما نال ابن عباس ليناظر الخوارج ناظرهم بالسنة بوصية علي رضي الله عنه. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أوصني. قال عثمان لابن عباس: أوصني. قال: عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة واتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. انظروا إلى هذه الوصايا الغالية، فهي لنا: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وكان الصديق رضي الله عنه يقول في خطبه: إنما أنا متبع ولست مبتدع. وقبل الفاروق عمر الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وقال علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المدح على باطن الخف أولى من المدح على أعلاه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإن تركتم سنة نبيكم هلكتم، أو ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. حديث صحيح مسلم. ولو تركت، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرا ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال ابن مسعود أيضا: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. والأثر في مسند أحمد لسند الحسن: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. صحابة، الزم الغرض ده والزم الدرس، لأنهم أشد الناس اقتفاء واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حادوا حذو أمولة عن منهج النبي وطريق النبي وضرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن عبد العزيز، وهذا الشبل من ذاك الأسد، يقول: أوصيكم بتقوى الله تعالى والاقتصاد في أمره واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده وترك ما أحدثه المحدثون بعده، يعني ترك البدع التي ابتدعها المبتدعون من المحدثين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني تعالى النهاردة أول فوسط كده مجتمع من المسلمين وناس طيبين، وتكلم مثلا عن بدعة قراءة سورة الكهف بصوت جاهري عن طريق مقر يوم الجمعة. يعني لو بعض طلابنا يعني ابتدأ بهذا الكلام في قرية من القرى ممكن ما يروحش، ممكن لا يذهب إلى بيتي سالما، يعنف ويوبخ وربما يضرب. والله لا أنسى أبدا أنني حملت من قدمي ويدي وألقي بي خارج مسجد من المساجد، والله ما أنسى هذا. ومسجد ضخم كبير جدا من أكابر مساجدنا في القاهرة، لمجرد أنني اعترضت بأدب والله، وكنت وقتها تقريبا في الصف الأول الثانوي، اعترضت على شيخ فاضل جالس في حلقة كبيرة يعلم الناس، اعترضت على بدعة منكرة خطيرة، حيث قال، ولازلت أذكر كلامه إلى هذه اللحظة جيدا، قال: الخبر أفضل من موسى، الخبر أفضل من موسى. ثم قال: والدليل على ذلك كذا وكذا، وذكر القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا إلى آخره. ثم قال: وبناء على ذلك فالأولياء أفضل عند الله من الأنبياء، والأولياء فيقرر على هذا التأصيل الخبيث: الخبر أفضل من موسى بدليل موسى تعلم منه، والخبر ولي وموسى نبي، هذا قوله. وإلا فنحن ندين لله كما قال بثانية وغيره أن الخبر نبي بدليل قول الله تعالى: وما فعلته عن أمري. ليس هذا محل البحث، وقد فصلت ذلك، وأنا أتكلم عن الإيمان بالأنبياء والرسل في حديث جبريل، لكن ليصل بعد هذا التأصيل الخبيث إلى هذه القاعدة: وبناء عليه فالأولياء أفضل عند الله من الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأضلال عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. من البدعة أخذنا شكلها حلو، يعني لما يجي واحد يقعد ورد في المسجد كده يوم الجمعة ويكون صوته حلو، ويقعد يقرأ صوت الكف من السفرة، شكلها حلو، شكلها حلو. هيجي واحد لك يا كي يقرأ عواجب يغني ما يقرأ قرآن يا أخي، ويعترض بهذا المدخل الخبيث. أنا عاوز أسأل، أقول الرجل اللي بيقرأ ده صوته أفضل من صوت عبد الله بن مسعود؟ ها ده بدليلهم هم، أنا بدليل علمي مش دليل شرعي، لا ده أنا أناقشهم بمنطقهم، أنا أناقش من يدعي الإنكار بمنطقه، ولا أزعم أن هذا من الأدلة الشرعية التي يجب أن أحتج بها أنا وغيري، إنما أنا أقول هذا المطرد ده صوته أحلى من صوت عبد الله بن مسعود، ما تجاوب ولا خايف ليه؟ طب صوته أحلى من صوت أبي موسى الأشعري؟ ده موسى الأشعري يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوقف أبو موسى رسول الله على قدميه ليلة ليسمع النبي تلاوته من حسنها وحلاوتها، وأقول للنبي يسمع لأبي موسى الأشعري. ومع ذلك أبو موسى القراءة العادية لأبي موسى أوقفت رسول الله، والرسول بيقول له: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، قال له: كنت تسمعني؟ أنا كنت أعرف فيك، ها أنا كنت أعرف الناس تسمعني. شوف أبو موسى بيقول له: قل والله لو علمت لحذرته لك تحذيرا. يا خبر أبيض، تبدأ من غير تحذير النبي وقف. أما لو حذر أبو موسى القرآن، وابن مسعود خلي بالك أنا ذكرت ابن مسعود في الأول ليه؟ لأنه أقرأ الصحابة، ولأنه الصحابي الذي كان يذهب إليه النبي ليسمع القرآن منه، فيقول له ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فابن مسعود يقرأ على النبي، أبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة، أبي بن كعب. قد أخذنا، هل سمعنا في حديث صحيح او حسن او حتى ضعيف او حتى موضوع واحد كده حطه كذبا ان النبي امر عبد الله بن مسعود يوم الجمعه ان يقعد كده سمع الناس صوت الكهف؟ والله ما حصل، والله ما حصل. طب يا اخي ما لم يكن عند رسول الله يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا اطلاقا. الله، واحد يقول لي سمع من الشيخ؟ ما الناس في كتير الناس من العام ما بيعرفوش يقرأ القران، لا بأس، دي كانت عند الصحابه اكثر. فالأصل في الأمة أمة أمية، ده كان قلة من الصحابة اللي تكتب وتقرأ، هذا أمر متواتر مشهور، وكان الصحابة في أمس الحاجة إلى من يسمعه القرآن، لكن النبي لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نفعل في أمر الدين والتعبد ما لم يفعله رسول الله ولو رآه الناس حسنا. فقال عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يبقى أنت تسأل الرجل تقول له تعالى عم انتهينا، الرسول قال كده، الرسول عمل كده، الصحابة عمله، لا يبقى ما تعملش قول، ما انتش أحرص على سن الرسول ولا الصحابة، ما انت ما توصلتش إلى فضيلة معرفش يوصل لها النبي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. المبتدع أما يزود أول الاجتهاد في البدعة متصور أنه يقرب لربنا ليزداد بعدا عن الله. ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. قال سفيان الثوري، خلي بالك العبارة دي، ولو ما خرجتش إلا لدي من المحاضرة إلا وانت حافظ العبارة بتاع سفيان الثوري دي يكفي. شوف سفيان الثوري بقول إيه، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. خلي بالك من دي ويريد أخواتي يحفظوها تحت. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ شوف سفيان الثوري بقول إيه، إمام الزهد والعلم والسنة والورع، يقول لأن المعصية يتوب صاحبها منها أما البدعة فلا يتوب صاحبها منها. لأن المبتدع متصور أنه على إيه؟ أنه على حق. تنزل القرآن ولا كده أنا بغني، أنا بقرأ قرآن، هيجي بعد ما خلص أذان يغلب ولا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله يا قطعة من نور الله يا ولكن انا قلت حاجة، انا بصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانت سمية تكره النبي وتكره الاولياء ويعمل لك فيلم لمجرد انك بتقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه وتتضخم القضية بطريقة اخرى خالص وما تعرفش ترد عليه بقى لانه سيجد انصارا على هذا الباطل حتى ولو كانت معك الحجة لان الهوى لا تدفعه الحجة ولو كانت بالغة وبليغة إنما يدفع الهوى خوف من الله وتقوى من الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله التي تفرق بين السنة والبدعة والحلال والحرام والحق والباطل. تفضل. قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى الله من المعصية. أستغفر الله. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. أستغفر الله. احذفها واشترطها. الحمد لله. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن المعصية هي توبة صاحبها منها. ما فيش انسان يعرف انه مش على معصية ان عصى ولا لا، انما المبتدع بيجد لك انه على الحق. ولذلك صعب جدا جدا ان يتوب المبتدع الى الله تبارك وتعالى الا اذا تاب الله عليه وشرح صدره للسنة. وليس معنى ذلك يا اخوة ان نشتد على اخواننا من المسلمين الواقعين في البدع قبل ان نبين لهم السنة بحكمة ورحمة وتواضع. أنا أبغض البدعة، أنا أبغض البدعة، أكره البدعة من كل قلبي. لكن أنا أذكر أنني نشأت في قرية ما تعلمت فيها شيئا من السنة قط قط، ما رأيت إلا البدع في كل جزئيات التعبد، رأيت البدع. وكان هؤلاء يرون أنهم على الصواب، وأشهد أنهم ما كانوا من المتكبرين، أشهد فقد نشأت بينهم، لكنهم ما وجدوا من علماء السنة من يعلمهم السنة والبدعة، ما وجدوا، بل كان العالم الذي سوره الذي يأتي يعصل ما نحن فيه من بدع. لذلك أنا أنصح الآن إخواني وطلاب العلم ممن من الله عليهم بالسنة ومن الله عليهم بعلماء من أهل السنة أن ينتشروا بين الناس ليحولوا شطهم للبدع الى شط للسنة بسلاح من الخلق العزم والكلمة الحانية الرقيقة الرقراقة. فنحن نبغض البدع لكننا يجب علينا ان نحذر اهلها وان ننصح القائمين عليها، والنصيحة لها ضوابط ولها شروط كما بينت. لكن لو انك اقمت الحجة على رجل مبتدع وبينت له الدليل من السنة باسلوب جميل واقمت عليه الحجة وفهم الحجة، فشتان بين اقامة الحجة وفهم الحجة وفهم الحجة واصر بعد ذلك على البدع، فحينئذ يجب عليك ان تبغضه في الله تبارك وتعالى وان تتبرأ منه وان لا تلقي السلام عليه. بس خل بالك من ضابطنا أستاذي، ما تبدأش بالأخيرة دي. ان كثيرا من اخواننا يشد ويبدأ بالأخيرة دي، وبعدين انت مبسوط ليه ان هو حيموت على بدعة؟ ليه؟ انا احزن كثيرا، احنا بنفرح ليه ان ده مبتدع؟ ده ابن كذا مبتدع، فداخل نعلمه من بالحكمة كده والرحمة. والله الذي لا اله غيره في قريتي هذه كان هنالك من الرجال من يذهب في كل عام الى قبر من القبور في القاهرة، وانا اعلم انه من الفقراء، فكان يجمع محصوله السنوي ليشتري به عجلا حنيزا ليذبح هذا العجل للشيخ فلان. اقول لك لو ما ذبحتش العجل للسيد فلان هيتخرب بيتي. الآن هذا الرجل من أهل السنة بلحية كثة بيضاء لا يفارق مجمع أهل السنة في قرية دموه، بل وهو الآن مع أنه ما قرأ في القرآن قط يقرأ الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ في المصحف. الشيء يقولنا أنه لا ينبغي أن نتعجل بالحكم على الناس قبل أن نعلم، قبل أن نعلم وقبل أن ننصح وقبل أن نبين. والبيان له مقام البيان ومقام التبليغ ومقام الدعوة الحل والرحمة واللين. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. إلى فرعون، فكان سيدنا قتادة حينما يقرأ وجل يقول سبحانك ربي ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلم والحكمة والرحمة واللين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الفضيل بن عياض، خلي بالك، من جلس إلى صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان أو نور الإسلام من قلبه. وأنا أقيد هذا اللفظ للفضيل رحمه الله تعالى وأقول من جلس إلى صاحب بدعة وهو محق لبدعته، محق لبدعته وهو عامل بهذه البدعة، لكن إن جلس إلى صاحب بدعة ليعلمه فهو مأجور، إن جلس إلى صاحب بدعة ليذكره ليرفع عنه البلاء الذي وفيه فهو مأجور. وهكذا أيها الأحبة الآثار كثيرة جدا. قال أبو قلابة لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال الأوزاعي خمس كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. خمس كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يرزقناكم الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يحذر الإسلام أشد التحذير من الابتداع والأهواء، ويأمر ويحث على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والآيات قد ذكرتها كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث العرفاض بن السريع رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وطبعا المراد بالإحداث الأثين في الدين وليس في الدنيا. فإن كل محدثة بدعة. وفي لفظ جابر بن عبد الله في الصحيح: إن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن فصابت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى فمسته النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. اي والله استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. المتبع غريب، صاحب السنة غريب، صاحب السنة غريب. يعني سبحان الله، ماشي كمين بيوقفنا في الطريق؟ فالضابط الرخص اتفضل، البطاقة اتفضل. فاللي تبص له يقول: انت مربي دانك ليه؟ قلت له: انت حالي ليه؟ او الله فضحك. قلت له: في سنة النبي. انت ما سنة مين؟ فسبحان الله، السنة غريبة غريبة. اخت منتقبة نفس النقاب تمشي في مكان يشار اليها بالبناء على باب الجامعة الكرنية. طب والمتبرجة دخلت ايه؟ لا، انت لازم تتحقق من شخصيتك. غريبة. اخ موظف في مكان يسمع الاذان يروح يصلي. غريب. وربما يعني ينظر اليه نظرة او اخرى. راجل موظف ما ياخدش رشوة. غريب. ولا الدفلان ده ما ياخدش رشوة. الدفلان ده راجل عقد يا راجل. راجل اللي فتح عينه تاكل مدبل. الناس كلها بتاخد. اشمعنى انت؟ فصارت السنة غريبة وصار اهلها غرباء. والنبي عليه الصلاة يقول: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: استوصوا باهل السنة خيرا فانهم غرباء. ويقول: اذا بلغك عن رجل بالمشرق انه صاحب سنة فابعث اليه بالسلام، فقد قل في الناس اهل السنة. فتعرف ان لك اخ من اهل السنة في اي مكان ابعثه بالسلام. وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة الا على المقتفين اثار رسول الله. الجنيد ده ابن القيم لما يذكره له: وقال الجنيد امام الطائفة، يعني انه طائفة الصوفية جنيد. ومع ذلك شوف يقول جنيد: الطرق كلها مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعين سنته وطريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، على المتبع. كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أيها الأحبة، كل عبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت خالصة لله فهي عبادة مقبولة، لا علث فيها ولا حرج. وكل عبادة وإن ابتغي بها وجه الله تعالى ولم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة مردودة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. إذن من نعبد؟ لماذا نعبد؟ النقطة الأولى: لأنها حق لله على عباده. ثانيا: غذاء الأرواح. ثالثا: سبيل للحرية والعزة. رابعا: ابتلاء وإعداد. خامسا: طلبا للجنة وخوفا من النار. كيف نعبد؟ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون عبادتنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأظن أنني بذلك قد أنهيت الحديث في المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة. لم تبق لي إلا محاضرة واحدة في هذا المقام، وستكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بعنوان ما هي الغاية من العبادة. ما هي الغاية من العبادة؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.